الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن مؤتمر ميونخ للأمن فقد مصداقيته بعدم توجيه الدعوة لدول مهمة كإيران وروسيا. طهران تنفي تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 60%. الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور العاصمة الأوكرانية كييف ويعد بتزويدها بالمساعدات العسكرية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في طهران ناصر كنعاني مؤتمر ميونخ للأمن، وقال إن منظمي المؤتمر وجهوا بأفعالهم ضربة كبيرة لمصداقيته. وأكد كنعاني أن المؤتمر الذي ينظم باسم الأمن يجب أن يعطي فرصة متساوية لجميع أعضاء المجتمع الدولي للتعبير عن آرائهم وتقييماتهم بخصوص التحديات المتعلقة بالأمن والنظام العالميين وآليات تعزيز الأمن والاستقرار. كما لفت إلى أن عدم دعوة دول مهمة وفاعلة مثل إيران وروسيا للمؤتمر يعني أنه خسر الفرصة لتقديم وجهات نظر مختلفة. نفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ما أوردته تقارير صحفية عن ارتفاع مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران إلى درجة نقاي 84%، وأكدت المنظمة أنها لم تنتج اليورانيوم بنسبة تفوق 60%، مشيرة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت مكانتها المحايدة بتسريب معلومات إلى الإعلام عن البرنامج النووي للبلاد. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال واندي أكد سلمية البرنامج النووي للبلاد، وقال إن وجود آثار لليورانيوم المخصب بنسبة أكثر من 60% ليس بالأمر الغريب تقنيا. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف أن الشعب الإيراني وكما كان في الماضي يحبط الخطط الشريرة لأعداء إيران والثورة الإسلامية، مشيرا إلى المشاركة المليونية في مسيرات يوم انتصار الثورة الإسلامية. وقال قالباف إن الشعب يراقب المخططات بكل دقة وينسفها في الوقت المناسب، مؤكدا أن المصالح الوطنية واستقرار الأمن هما الخط الأحمر الذي لن يسمح لأي كان تجاوزه. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان سيقوم بزيارة إلى العراق قريبا، وقال إن الزيارة تتمحور حول العلاقات الثنائية بين إيران والعراق. وأشار كنعاني إلى ما أعلنه العراق بأنه سيتحاور مع أمريكا حول الخلافات الإيرانية الأمريكية وموضوع الاتفاق النووي، قائلا إن إيران ترحب بالتأكيد بقيام أي دولة بدور بناء في حفظ الإطار العادل فيما يخص الاتفاق النووي والعودة إلى تطبيقه والعودة المسؤولة للأطراف إليه. وسع الاتحاد الأوروبي إجراءات الحظر المفروضة على إيران، وأدرج 32 شخصا وكيانين قانونيين آخرين على قائمة الحظر. وجاء في صحيفة رسمية للاتحاد الأوروبي أسماء وزيري الثقافة والإرشاد الإسلامي والتربية والتعليم وستة من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي في هذه القائمة، إضافة إلى مؤسسة تعاونية ومعهد لأبحاث علوم قوى الأمن الداخلي. واعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سلوك الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة بأنه استمرار لسياسات ترامب الفاشلة، منتقدا بشدة نهج بعض الدول الأوروبية في دعم الجماعات الإرهابية. وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة تأتي قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية في أوكرانيا. وبحسب مصادر أمريكية فقد استقل بايدن القطار من حدود بولندا للوصول إلى أوكرانيا في رحلة استغرقت ساعة، واجتمع صباح اليوم مع نظيره فولاديمير زيلينسكي وعدد من كبار الوزراء الأوكرانيين. وتجول الرئيس الأمريكي في كييف برفقة زيلنسكي، وزار الجدار التذكاري لقتل الحرب، فيما وعد بايدن بتقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف بقيمة 500 مليون دولار تشمل ذخيرة هيمارس. وحول زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا وإطلاق الوعود بتقديم المساعدات العسكرية، نستمع إلى التقرير التالي.
زيارة مفاجئة مخطط لها قبل أسبوع، حملت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الأوكرانية كييف لإيصال رسائل إلى الطرف الروسي قبل أي طرف آخر. بايدن وصل في القطار إلى كييف حيث التقى فلوديمير زيلنسكي الرئيس الأوكراني وتجول معه في شوارع العاصمة، فيما بدأ وكأنه استعراض سياسي إعلامي وتأكيد على مواصلة الدعم الأمريكي لزيلنسكي في إطالة أمد الحرب التي تطوي صفحة عامها الأول. بايدن تعهد بتقديم المليارات لكييف في سياق الحرب، نصف مليار منها ستكون خلال تواجده في أوكرانيا، وتشمل مساعدات عسكرية إضافة إلى عقوبات جديدة ستطال شخصيات وكيانات روسية بحسب بايدن.
قدمنا مساعدات كثيرة لأوكرانيا، وهذا لا يتضمن نصف مليار دولار، سنعلن عنها اليوم أو غدا، وهذا فقط دعم من جانب الولايات المتحدة، والنصف مليار تتضمن ذخائر مدفعية لمنظومة هايمارس وهاوتزر ومضادات جافلين وأنظمة مضادات للدروع ورادارات. لاحقا هذا الأسبوع سنعلن عن عقوبات إضافية ضد قيادات وكيانات تدعم آلة الحرب الروسية.
هذه التقديمات التي اعتبرها زيلينسكي علامة دعم مهمة من واشنطن لا تخرج من سياق حرص الإدارة الأمريكية على إطالة أمد الحرب، خاصة بعد الإعلان عن تقديم دبابات أبرامز وليوبارد لكييف، ما بات واضحا أنه يخدم مصالح واشنطن ومجمعات الصناعات العسكرية فيها، إضافة إلى الدول المنضوية تحت لواء الأمريكيين، حيث أعلنت اليابان أنها ستقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بأكثر من 5 مليارات دولار. تبريرات جر كييف لمزيد من الغرق في وحل الحرب يراها المراقبون في التحريض المستمر منذ فترة ضد روسيا والترويج لفكرة هجوم روسي واسع تتحضر له موسكو، وهو ما يتقاطع مع الاستراتيجية الأمريكية المبنية على إطالة أمد الحرب. كل هذا يعزز فكرة أن الأمريكي يريد محاربة روسيا حتى آخر أوكراني، وهو ما ظهر في تصريح الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف الذي لخص رد فعل موسكو على زيارة الرئيس الأمريكي، حيث كشف أن بايدن حصل على ضمانات لأمنه وأنه وعد بدعم الأوكرانيين حتى آخر تابوت.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. زلزالان بقوة 4.6 و5.8 يضربان منطقة الحدود التركية السورية، ويشعر بهما سكان فلسطين ولبنان والأردن. قوة الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. السلطات التونسية تستدعي رئيس حركة النهضة التونسية لاستجوابه للتحقيق دون معرفة الأسباب. أهلا بكم من جديد. أعلنت مصادر تركيا وقوع زلزالين جديدين بقوة 6.4 وآخر بقوة 5.8 في أنطاكيا التركية، وأشعر بهما سكان سوريا وفلسطين ولبنان والأردن، وأنباء عن انهيار مباني في أنطاكيا وحلب. وأشارت مصادر خبرية إلى هلع كبير بات يخيم على عموم مناطق الشمال السوري ونزول المدنيين للشوارع بعد الهزة الأرضية. وكانت مصادر رسمية أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 من الشهر الجاري إلى أكثر من 46,000 حالة وفاة، وارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 120,000 حالة. أفادت مصادر سورية وصول قافلة مساعدات إغاثية عراقية إلى محافظة اللاذقية، يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه عن وصول عدة طائرات تحمل مساعدات إغاثية إلى مطاري دمشق واللاذقية. المزيد حول آخر التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية، نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية نجاح الخطة الأمنية لزيارة المبعث النبوي في النجف الأشرف دون أي حوادث تذكر، فيما تقدم قائد شرطة النجف الأشرف بشكره وتقديره لمنتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني وجهاز المخابرات وفرقة الإمام علي القتالية وأمن العاشدة وجميع المشاركين بتقديم الخدمات الصحية واللوجستية والخدمية. وشكر اللواء الحقوقي باسم مجيد العتب العلوية وإدارة المزارات الشريفة والدوائر الحكومية لتعاونها في تطبيق الخطة الأمنية، كما شكر أبناء المحافظة والزائرين لدعمهم ومعازرتهم. وكانت العتبة العلوية ومحافظة النجف الأشرف أعلنت عن زيارة أكثر من 2 مليون زائر مدينة النجف الأشرف لتهنئة وتبريك آل محمد عليهم السلام عبر زيارة مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمناسبة بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. على صعيد ثاني، تستمر قوافل المساعدات العراقية بالوصول إلى سوريا الشقيقة، حيث سلم الحشد الشعبي دائرة صحة حلب نحو 30 طنا من المواد الطبية، فيما أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن إرسال مساعدات جديدة إلى مدينة اللاذقية شمال غرب سوريا بواسطة طائرتين من القوة الجوية، تضمنت الشحنة أطنانا من المواد الإغاثية والطبية والمستلزمات المنزلية. على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني مجددا عدم حاجة العراق إلى قوات قتالية، ومؤكدا ضرورة إخلاء العراق من أي قوات أجنبية لأن تواجدها مخل بسيادته واستقلاله. وأكد المحلل السياسي إبراهيم السراج أن رئيس السوداني لم يطلق جزافا بل أثر دراسة، ومن منطلق أنه لا توجد حاجة فعلية كما يوجد قرار للبرلمان العراقي بضرورة إخراج القوات الأجنبية. وأضاف السراج أن السودان اعتمد آراء قادة وخبراء عسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية أكدوا أكثر من مرة عدم حاجة العراق لأي قوات أجنبية. على صعيد ثاني، جدد وزير الخارجية فؤاد حسين موقف العراق وجميع القوى السياسية في البلاد الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وقال حسين في مؤتمر صحفي بعد عودته مع وفد رفيع المستوى من زيارة واشنطن: الكل يعلم أن الوضع السياسي في العراق بشكل عام يرفض أي علاقة مع الكيان الصهيوني، وأن موضوع التطبيع لم يطرح أصلا. وكان صحفي عراقي مغمور مقيم في أمريكا قال أن الوفد العراقي وافق على التطبيع مع الكيان الصهيوني ووقع وثيقة بذلك. سيبقى الإعلام المتهافت يبحث عن كذبة هنا أو كاذب هناك لترويج أحلامه المريضة، فيما يؤكد العراقيون دائما مواقفهم المعلنة في رفض بقاء أي قوات أجنبية على أرض بلادهم ورفض التطبيع مع الصهاينة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
شنت قوة الاحتلال الصهيونية اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في قرى ومدن الضفة المحتلة والقدس، واعتقلت قوة الاحتلال 3 فلسطينيين من قرية بلعين غرب رام الله بعد أن دهمت منازلهم وفتشتها، فيما اعتقلت فتى من بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة. واعتقلت قوة الاحتلال شابين من بلدة جبع بعد أن دهمت منزلي ذويهما، واقتحمت عدة بلدات جنوب جنين، كما اعتقلت طفلا وشابا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وفي سياق متصل، أعلنت مجموعات عرين الأسود فجر اليوم عن خوض مقاتلي اشتباكا مسلحا مع قوة الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة نابلس. دمج الكيان الإسرائيلي في تحالفات تشمل السعودية والإمارات، عملية ترعاها الولايات المتحدة في سياق توظيف أدواتها بما يخدم الهيمنة الصهيونية. النفوذ الصهيوني تعاظم برعاية أمريكية، أو هكذا يراد له أن يكون، عسكريا وأمنيا. تنخرط دول عربية أبرزها السعودية والإمارات في علاقات مع الكيان المؤقت. المزيد بهذا الشأن في سياق تقريرنا التالي.
النفوذ الصهيوني يتعاظم برعاية أمريكية، أو هكذا يراد له أن يكون، عسكريا وأمنيا. تنخرط دول عربية أبرزها السعودية والإمارات في علاقات مع الكيان المؤقت. لا تخلو التحالفات العسكرية التي تديرها واشنطن من تواجد إسرائيلي. سبق واشتركت دول عربية مع جيش العدو في مناورات بحرية وجوية، على أن الدوريات البحرية التي تسيرها واشنطن في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي لا تبدو خالية من الاختراق الإسرائيلي. وفي سياق تعزيز الحضور الإسرائيلي في المنطقة، أعلنت الولايات المتحدة في يناير 2021 عن إضافة الكيان الصهيوني إلى منطقة عمليات القيادة المركزية، وهي المسؤولة عن منطقة الخليج والعراق وسوريا وأفغانستان. في ذلك الوقت كشفت وسائل إعلام غربية أن الخطوة الأمريكية ستتيح للكيان العبري تعزيز علاقاته الأمنية مع دول المنطقة وإجراء تدريبات مشتركة، قائلة إن ما جرى هي الخطوة الأولى في طريق الشراكة الصهيونية مع دول الخليج.
ولكن تخيل الوضع لو القوة قوة سلاح أو سلاح الجو الإسرائيلية تطير مع السعودية والإمارات وغيرها لمهاجمة تهديدات مثل الحوثيين في اليمن أو إيران أو حزب الله في سوريا.
يأتي ذلك فيما يسارع النظام السعودي لتعزيز علاقاته بكيان العدو، لكنه يفضل أن تبقى بعيدة عن الإعلان الرسمي.
لا أعتقد أنني سأكشف هنا شيئا لا تعرفه، لكنني سأقوله على كل حال، لا توجد طريقة يمكن أن تحدث بها اتفاقية أبراهام مع دول الخليج دون موافقة السعودية، لذا فإن المملكة تتجه نحو التطبيع. أعتقد أن الأمر يسير بهذا الاتجاه.
ما يخفيه نظام الرياض يكشفه المسؤولون الصهاينة، على أن العلاقات الظاهرة وصلت إلى أبعد من مجرد التطبيع السياسي إلى تنسيق وشراكة أمنية.
أشاد نائب الأمين العام لحزب الله لبنان الشيخ نعيم قاسم بموقف الجزائر بطرد مبعوثة الكيان الصهيوني من قمة الاتحاد الأفريقي. وكتب الشيخ قاسم عبر تويتر تحية إلى الجزائر وشعبها وكل من ساهم من قمة الاتحاد الأفريقي بطرد مبعوثة الكيان الإسرائيلي من القمة، وأضاف أنه عندما تتراكم المواقف العملية بنبذ الصهاينة مضافا إلى مقاومتهم داخل الكيان يقترب سقوط هذا الكيان المؤقت. أعلنت حركة النهضة التونسية أن السلطات الأمنية استدعت رئيس الحركة راشد الغنوشي للتحقيق معه غدا الثلاثاء، مبينة أن الاستدعاء في إطار التنكيل بالحركة ومواصلة استهداف القادة السياسيين والمعارضين. وقال المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري أن الغنوشي استدعي للتحقيق في قضية وهي، معتبرا أن الاستهداف السياسي ويندرج في سياق استهداف النهضة والتغطية على عجز سلطة الانقلاب، محذرا من استهداف القاضي البشير العكرمي بعد الزج به في مستشفى الأمراض العقلية ومنع هيئة مقاومة التعذيب من زيارته. وتتواصل حملة الاعتقالات في تونس، وآخرها كان في استدعاء السلطات الأمنية لزعيم حركة النهضة الإسلامي راشد الغنوشي للتحقيق. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تستمر حملة الاعتقالات في تونس، وآخرها كان في استدعاء السلطات الأمنية زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي للتحقيق. القيادي في حركة النهضة عماد الخميري أوضح أن الغنوشي استدعي إلى التحقيق بسبب ادعاءات باطلة، وأضاف أن السلطة غايتها الضغط على المعارضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي. وحسب وكالة رويترز فقد امتنعت وزارة الداخلية التونسية عن التعليق على دعوة الغنوشي للتحقيق. هذا وأعلنت المركزية النقابية يوم الاثنين عن تجمع عمالي بالعاصمة يوم الرابع من أذار مارس المقبل في ختام سلسلة من التجمعات العمالية في أنحاء البلاد احتجاجا على سياسات السلطة والأوضاع الاجتماعية. وتأتي تلك التطورات بعد أن نفذت الشرطة في الفترة الأخيرة سلسلة اعتقالات لنشطاء سياسيين شملت نور الدين البحيري القيادي بالنهضة والقيادي بالحركة والمدير السابق لمكتب راشد الغنوشي فوزي كمون، لتتوسع بذلك دائرة الإيقافات التي شملت قيادات سياسية وقضائية وإعلامية ورجال أعمال النافذين للتحقيق معهم، حيث يتهم الرئيس قيس سعيد المعتقلين بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام. حركة النهضة من جهتها قالت إن ما وصفتها بسلطة الانقلاب زجت بالقضاء والمؤسسات الأمنية في السياسة. هذه الاعتقالات لقيت انتقادات في الداخل والخارج، إذ أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه بشأن حملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس. وكان الآلاف من العمال في عدد من الولايات قد خرجوا إلى الشوارع السبت الماضي بدعوة من المكاتب الجهوية للاتحاد للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من التونسيين وسط أزمة اقتصادية خانقة وتفشي البطالة وتعطل مشاريع تنمية وعدم تطبيق الحكومة لخطط إصلاحية سابقة.
أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش أن محاكم النظام البحريني جزء من منظومة القمع التي تستهزئ بمعايير المحاكمة العادلة في محاكمة المعارضين السياسيين. وقالت المنظمة إن سجون البحرين تغوص بالمعتقلين السياسيين المعارضين السلميين للنظام. من جانبها أكدت المعارضة البحرينية أن النظام الحاكم يتفنن في حياله لسحق الحراك الشعبي السلمي، وذلك من خلال تلفيق الاتهامات وإصدار أحكام سورية تصل إلى حتى المؤبد والإعدام، مضيفة أن القمع الممنهج للسلطات منذ عام 2011 وحتى اليوم حول البحرين إلى سجن كبير، واستحقت بامتياز تسميتها مملكة التعذيب ومقبرة حقوق الإنسان. اختتمت قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها 36 في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وكشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد أن المنظمة القارية ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا. رئيس المفوضية أوضح أيضا أنه تم عقد لقاءات مختلفة مع الأطراف الليبية كافة، ويتم التشاور معهم لتحديد موعد ومكان انعقاد المؤتمر. كما أكد رئيس المفوضية أن المؤتمر سيلتئم برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي يترأسها الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نجيسو. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في أحدث محاولة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا البلد الذي مزقته النزاعات، أعلن الاتحاد الأفريقي اعتزامه تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية. وفي ختام قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها 36 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد أن المنظمة القارية ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا. المفوضية أوضح أيضا أنه تم عقد لقاءات مع مختلف الأطراف الليبية، ويتم التشاور معهم لتحديد موعد ومكان انعقاد المؤتمر. كما أكد أن المؤتمر سيلتئم برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي يرأسها الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نجيسو. محمد تقي أضاف أن اجتماعا تحضيريا عقد قبل بضعة أسابيع في العاصمة الليبية طرابلس، وتم طلب مغادرة مرتزقة، وشدد على ضرورة أن يتحاور الليبيون، معتبرا ذلك شرطا مسبقا للمضي نحو انتخابات في بلد هادئ. وعلى صعيد آخر، جدد الاتحاد الأفريقي التأكيد على عدم تسامحه المطلق في مواجهة التغييرات غير الدستورية في حكومات الدول الأعضاء، وأعرب عن استعداده لمساعدة مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو على العودة إلى النظام الدستوري بعد أن تم تعليق عضوية هذه الدول الأربع في الاتحاد في وقت سابق. كما قرر الاتحاد خلال القمة تعليق عضوية مالي وبوركينا فاسو وغينيا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس.
قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني المنبثق من الانقلاب محمد حمدان دقلو إنه حان الوقت للوصول إلى تسوية بشأن حكومة مدنية في السودان وعودة العسكريين إلى الثكنات. وفي كلمة بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد، أكد دقلو التزامه بالاتفاق الإطاري الموقع أواخر العام الماضي بين الجيش وبعض القوى المدنية. من جهته اعتبرت قوى الحرية والتغيير تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان بضرورة تعجيل دمج قوة الدعم السريع في الجيش كشرط لتوقيع الاتفاق الإطاري، بأنها تشكل البداية للتنصل من هذا الاتفاق. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن مؤتمر ميونخ للأمن فقد مصداقيته بعدم توجيه دعوة لدول مهمة كإيران وروسيا. طهران تنفي تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 60%. الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور العاصمة الأوكرانية كييف ويعد بتزويدها بالمساعدات العسكرية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة إلى قلوبكم، ونحن يجمعنا اللقاء بكم بين رحاب فضاء أدبي آخر نستكمل من خلاله حديثنا عن الأدب الإسلامي وسماته وخصوصياته. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأطائب، من سمات الأدب الإسلامي الأخرى التي يمكن أن نضيفها إلى السمات التي ذكرناها في الحلقات الماضية من البرنامج الاصطلاع بالمسؤولية، وهي ما يعرف بالالتزام، غير أن بعض النقاد الإسلاميين يفضلون كلمة مسؤولية بدل كلمة التزام لكونها ترتبط تاريخيا بالمذهب الوجودي الذي يمثله جون بول سارتر. ومع ذلك فإن الالتزام ذو شقين: الالتزام الفردي نحو الفرد والجماعة والكون والتاريخ، والذي يكبل انطلاقة الفرد من جهة ويعطيها حرية بلا حدود من الجهة المقابلة، وكذلك الالتزام الجماعي نحو الجماعة والفرد والكون والتاريخ أيضا. من هنا تصبح الحرية حرية مسؤولة، ويصبح الفرد حاملا آلام المجتمع فيما يحمل المجتمع آلام أفراده. وبدون هذا الجدل الإنساني المتحرك النابض يصبح الوجود غابة أو معتركا مائجا بأنانيات حاقدة من كل لون وعدوانيات ساحقة من كل اتجاه.
ولا تعني هذه المسؤولية تقييد حرية الأديب وكبت أحاسيسه ومشاعره، بل إن ذلك من صميم الحرية، فهي تجعله منطلقا للتعبير عن نفسه، يعبر بصدق وأمانة عن غيره وعن دينه وأمته وعن ربه وعقيدته، وكذلك عن الحق والعدل وعن كل ما يراه صوابا. كما لا يعني هذا الالتزام تقييدا لحرية الأديب، فالمسلم قبل أن يكون أديبا ملتزم بعقيدته التزاما فطريا يجعل الحق والنقاء والسمو والخير قيما عفوية في سلوكه لا قيودا جبرية. فهذه الحرية في ظل التوجيه الإسلامي حرية ملتزمة بالحدود التي يرسمها الإسلام للمجتمع، وبالقوانين التي تحكمه، وبالخلق الذي ينبغي أن يسوده. فانضباط الفرد بذلك ضمان لحريته وصون لكرامته. فالحرية بهذا الفهم عطاء وأخذ، إفادة وانتفاع، أداء وطلب، وهي بهذا الحد مثالية متفردة، لأنها ليست من صنع الخلق بل منحة رحمة من خالق الخلق.
أعزائنا الكرام، لا يمكن أن نفهم حرية الأديب على أنها تمجيد للإلحاد وإشادة بالزندقة، أو أنها إطلاق لرغائب الفرد دون قيد، أو أنها إطلاق للغرائز المكبوتة وإعتاقها من عقالها متحللة من أي قيد. ف فإن هذا الفهم المتخلف لحرية الأديب يفرز مجتمعا بشرائح إنسانية ملونة ونماذج بشرية ملوثة مقرونا بآفات الصراع والعذاب والانحلال والشقاء. الأديب بهذا الفهم سيصبح أداة هدم للمجتمع وآلة تشويه للحياة والإسلام.
مستمعين الأحبة، يلتقي دور الأديب بدور الداعية الذي يراقب عمل الدولة ويوجهها الوجهة السليمة، هذا عندما تكون الدولة قائمة الأركان على العقيدة والشريعة. أما إذا كانت الدولة قد انفرط عقدها العقيدي والشرعي، فهنا تكمن مهمة الداعية والأديب، حيث يقومان جنبا إلى جنب للمطالبة بتطبيق الشرع ولزوم باب الجهاد من أجل تحقيق ذلك. وهذا القيام يستمد مشروعيته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام.
نعم أحبتنا الأفاضل، إذا كان أدب الثورة الخارج عن الأطر الإنسانية يلهب المشاعر ويدفع الثوار إلى تبني العنف والغضب الجامح ولغة الدم كوسيلة للتغيير، فإن الأدب الإسلامي على النقيض من ذلك، يسعى إلى التغيير ولكن دون إراقة للدماء أو إقصاء للآخر الذي يلمس فيه بوادر الخير وقابلية التربية. فالقيام لله رحمة ومودة وصحبة ويد في يد تلتقيان بصدق على الذكر والمحبة والمبادرة لبناء الأمة.
إذا مستمعين الأكارم، فالأدب الإسلامي أدب مقتحم يدخل الباب على كل القضايا، يطرقها ويعالجها أو يثيرها للبحث عن حلول لها ويقدم تصوره عنها، يهدم الخرب منها ويبني الصحيح. والاقتحام يستوجب إيمانا وصدقا وتربية وإحسانا، فلا اقتحام بدون إيمان، ولا إيمان بدون صدق، ولا صدق بدون تربية، ولا تربية بدون جماعة مربية منظمة تأخذ بيدنا لتدخل بنا على باب الله وتستفز عقولنا وأرواحنا وتفتح أمامنا الآفاق لترى عظمة الخالق ورحمته وعفوه وتجليها.
أعزائنا الأفاضل، الأديب الإسلامي لا يقصر ولا يقلل دور الأدب ووظيفته في تحقيق المتعة والتذوق الجمالي، فلا فائدة ترجى من الأدب إن هو اكتفى بالجانب الفني الجمالي وأغفل التبليغ والتربية والتوعية وبيان الحق ونشر العدل والخير والمحبة في هذا العالم الموبوء والمسخن بالجراح من جراء الحروب وما تجره على الإنسان من ويلات الفقر والحاجة والسقوط في الرذيلة وسوء التوزيع للثروات وما إلى ذلك من مظاهر الفساد والإفساد. وله الاختيار في أن يسخر ما منح من قدرات لفعل الخير والتعارف مع الأقوام والشعوب وإسداء المعروف.
مستمعينا الكرام، الأسلوب الأمثل والذي يضمن للأدب الإسلامي القدرة والتأثير الفاعل نجده ضمن الحوار الآتي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى دكتورنا الجليل الدكتور حميد كناني، دكتوراه في الأدب العربي والمتخصص بالتفسير القرآني ونهج البلاغة من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، كيف نستطيع أن نضمن للأدب الإسلامي قدرته على الفاعلية والتأثير من خلال توفير الصفات والخصائص المستمدة من القرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الاستضافة. بالنسبة للأدب الإسلامي وعلى ذكر القرآن الكريم، إذن هذه النقطة ليست وليدة اللحظة وليست جديدة، بل لها جذور وبذور عميقة في التاريخ، فهي قضية مستأصلة. وعلى ذكر الأدب، الأدب الآن هو تطور كثيرا بموازاة التطور العلمي الهائل، وله مدارس، ولهذه المدارس تفرعات وتشعبات، وهذا التفرع والتشعب يفيدنا كثيرا في طرح الأدب الإسلامي، لأنه سيؤثر كثيرا وأثر في إنعاش وازدهار الأدب الإسلامي. المهم يعني نقطة من النقاط يعني كمنطلق أن نكون معاصرين، نعم، وأن يكون عندنا هناك توازن، لأن الحكمة وضع الشيء موضعة، أن يكون عندنا توازن بين الأصالة والحداثة.
جميل.
الأصالة هي القرآن الكريم، هي نهج البلاغة، هي الأثر والخبر من أهل البيت عليهم السلام، الأدب العربي، حتى الأدب الفارسي لأنه قريب جدا من الأدب العربي، نعم، العربي، وخاصة العرفان في الأدب الفارسي، كل هذه نعتبرها أصالة. أما الحداثة، الحداثة تتمثل في المدارس الأدبية الجديدة، وما حدث من تطور خاصة في جانب النقد الأدبي الذي انتقل من الذوق إلى الفطرة، ودخل إلى الرأي والنظر، ومن النظرية مع الفرضية. كل هذه العوامل يجب تفعيلها، نعم، لنبني نهضة أدبية إسلامية اللون والطعم والرائح.
جميل. طيب ما تفضلتم به، هل يعني توفير هذه الخصائص والصفات التي ذكرتموها نجاح الأديب الإسلامي في إداء مهمته؟
هو السعي مطلوب والنجاح غير مضمون، لكنه محقق عاجلا أم آجلا، يعني السعي هو كانطلاق. أما كيف ننجح ومتى ننجح، هذه لا يمكن أن نعين لها وقت، ولا مهما يكون، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذا كانت هذه الخطوات على أسس صحيحة ومباني قويمة وقوية، حتما نحصل على النتيجة المطلوبة
إن شاء الله. شكري الجزيل لك دكتور حميد كناني، دكتورة في الأدب العربي والمتخصص بالتفسير القرآني ونهج البلاغة من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. حفظكم الباري ورعاكم.
تحياتي ودعواتي وشكرا على الاستضافة.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ابقوا معنا لنواصل حديثنا عن سمات الأدب الإسلامي، وذلك عبر برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
مستمعينا الأحبة، من سمات الأدب الإسلامي الأخرى التوازن الذي يتماشى مع طبيعة الإسلام نفسه، إذ إن المسلم متوازن في شخصيته لا يغلب جانب المادة على جانب الروح، وكذلك الأدب يتطلب هذا التوازن ويحث عليه المنطق، وعلى التوازن ينشأ الأديب المسلم متوازنا من حيث المضمون والصياغة، فلا يغلب جانبا على آخر،
فيختل بذلك بناء الأدب وتنتقض أسسه. والتوازن في الأدب يعود أساسا إلى التربية، حيث ينبغي أن يكون الأدب الإسلامي وسيلة من وسائل التربية.
أيها الكرام، فضلا عن ذلك، فإن الفعالية والتأثير تمثلان سمة تميز الأدب الإسلامي، وهي كذلك شرط فيه ليكون أدبا مبلغا وموصلا لقيم الإسلام العظيمة ومبادئه المثلى. وبالصدق وببيان الحقيقة يكون للأدب قوته وفعاليته وتأثيره، لأن صدق المضمون وبيان الحقيقة هما الكيف الذي به يكسب الأدب الإسلامي قوته ونفوذه وفضيلته ليغزو ضمير الإنسان في عالم التجارة العملاق.
وأخيرا وليس آخرا، تعتبر العالمية من سمات الأدب الإسلامي الأخرى، وهو ما يرتبط بطبيعة الرسالة المحمدية، إذ هي عالمية، فهي رسالة تستهدف الناس جميعا، لا يستثنى من ذلك أحد بالطبع دون إكراه، مع الاستعداد لتحمل المسؤولية في هذا الاختيار. ولذلك لم يغمض للأولين من الأدباء وأصحاب الكلمة والقلم جفن، فراحوا يجوبون الآفاق بحثا عن أرض لم يصلها هذا النداء الرباني، إخلاصا لله وتأدية للأمانة الملقاة على عاتقهم.
إخوتنا أعزائنا، جزيل الشكر لحضراتكم على كرم متابعتكم لنا عبر برنامج فضاءات أدبية.
حتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، نترككم في رعاية الله وحفظه.
إلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي،
متى اللقاء؟
وين
انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وين شمسك عن سمائي؟ لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شاعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في حلقتنا الجديدة لهذا الأسبوع من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، آملين أن تقضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو نافع وممتع، وأن تتاح لكم الفرصة لمتابعتنا حتى نهاية اللقاء.
مستمعينا الأعزاء، في هذه الحلقة من البرنامج سنتعرف على شاعر آخر من شعراء الثورة الإسلامية، هو شاعر المرحوم حسين منزوي، الذي نبتدئ الحديث عنه وعن أشعاره بالمقطوعة الشعرية التالية:
باريد صدای تو گل کرد ترنم، انبوه و درخشنده چنان خوشه انجم، تعبیر زمینی هم اگر خواسته باشی، چون خوشه انجم نه که چون خوشه گندم، خورشید شدی خورشید شدی، سر زدی از خیش که من باز روشن شوم از طلعت و پیدا شوم از گم. شعر آمد و بارید به همراه صدایت، الهام به شکل غزلی یافت تجسم.
أمطر صوتك وأزهر الترنم كثيفا ومضيئا كأنه عنقود الأنجم، وإن أردت تعبيرا أرضيا فهو كعنقود النجوم لا كعنقود السنابل. أصبحت شمسا وأشرقت من ذاتك كي أسطع بالضياء مرة أخرى وأجد نفسي بعد الضياع. قدم الشعر وأمطر مع صوتك وتجسم الإلهام شعرا.
Thank you. أيها الأفاضل، أبصرت عينا الشاعر حسين منزوي النور في أوائل خريف عام 1946 في مدينة زنجان الواقعة في الشمال الغربي من إيران بين أحضان أسرة محبة للثقافة، وأمضى السنين الأولى من حياته في أسرته، وكان والده معلما في قرى زنجان. وبعد أن اجتاز دراسته التمهيدية التحق بجامعة طهران وبدأ دراسته الجامعية في فرع اللغة والأدب الفارسي.
نمت الموهبة الشعرية في منزوي منذ عهد صباه حتى عرف أخيرا كشاعر مؤثر في المجتمع عام 1967، وحظيت قصائده باهتمام ناظمي القصائد. وفي خلال هذه السنوات ترك منزوي دراسته الجامعية وانشغل بالمطالعة وكتابة أعماله ونشرها، وقد أصدر أولى مجامعه الشعرية عام 1971 مصدرا إياها بالعنوان حنجرة الغزل الجريحة، حيث نال منزوي بإصدار هذه المجموعة التي تعد أول أعماله لقب أفضل الشعراء الشباب.
نعم أيها الأفاضل، اتجهت روح منزوي المضطربة إلى الدراسة مرة أخرى بعد فترة من تركها، وبدأ دراسته في هذه المرة في فرع العلوم الاجتماعية، ولكن هذا الفرع لم يمكنه هو الآخر إقناع روح الشاعر المتمردة، فترك منزوي الدراسة وانشغل بالعمل في الإذاعة والتلفزيون، وبدأ نشاطه في مجال الأدب. وقد كتب منزوي خلال هذه الفترة الكثير من كلمات الأناشيد والأهازيج التي لفتت انتباه محبي الفن، وقد صدر اليوم ألبومان موسيقيان على أساس أشعار منزوي وكلماته. وقد تعاون منزوي لفترة مع الصحف والمجلات، وكان يتولى تحرير الصفحات الشعرية لبعضها، وظهرت المجموعة الثانية من أشعار منزوي بعد الأولى بثماني سنوات تحت عنوان صفرخان، وصدرت في قالب منظومة شعرية طويلة.
مستمعين الكرام، انخرط منزوي في مسيرة الثورة الإسلامية طيلة سنواتها وطيلة الحركات الشعبية، وعاد بعد انتصار الثورة إلى مسقط رأسه في زنجان وعاش فيه حتى نهاية عمره، ولم يتوقف عن نشاطه خلال هذه الفترة، فقد عكف على كتابة كلمات الأغاني والأهازيج والشعر ونشر آثاره. صدر لمنزوي حتى الآن 12 عملا، منها مجاميعه الشعرية بحب حول الكارثة والشوكران والسكر ومع سياوش من النار وبهذه البساطة، كما ترك منزوي الكثير من الأعمال غير المطبوعة. وقد كان منزوي معجبا إلى حد كبير بكبار الشعراء المعاصرين مثل نيما يوشيج ونصرة رحماني وغيرهما، ولكن هذا الإعجاب لم يؤدي أبدا إلى أن يقع منزوي تحت تأثير هؤلاء الشعراء في شعره، وقد سعى دوما لأن يحافظ على استقلاليته في الشعر، وكان ناجحا في ذلك بالفعل كما يرى الناقدون الأدبيون. اعتبر منزوي شاعر الحب، ولكنه قال هو نفسه في مقدمة إحدى مجامعه الشعرية: رغم أن البعض يرى أن العشق هو قاعدة الغزل، ولكنني أرى أن الغزل من شأنه أن يشمل أي نوع من الحديث النفسي حتى وإن كان اجتماعيا وعرفانيا، وأنا لم أحتذي في شعري بأي نموذج، ولكنني أجل شعراء من مثل حافظ والمولوي والخيام وسعدي، كما أنني أعز وأقدر كثيرا كبار الشعراء المعاصرين.
نعم أيها الأفاضل، يعتبر منزوي شاعر الغزل الحديث، وقد قدم في هذا المجال الكثير من الآراء والمقترحات البناءة، حتى إن البعض يرى أن منزوي أحدث تغييرا جذريا في القصيدة المعاصرة كما فعل نيما يوشيج من قبله، وهو الذي وضع أساس الغزل الحديث في الشعر الفارسي، وقد كتب القصيدة في فترة كان فيها كل الناقدين يعتقدون أن عمر الشعر الكلاسيكي والقصيدة الفارسية قد انتهى، ولكن منزوي أثبت أن القصيدة تتمتع بقدرات كبيرة ولا يمكن تجاهلها.
كتب منزوي أفضل قصائده في الفترة بين عام 1991 و 1992، حيث صدرت في ديوانه الشعري عن الكهرباء والكافور. وقد كتب منزوي الشعر الحديث فضلا عن القصائد، وله في هذا المجال أشعار ملفتة للنظر سنقوم باستعراضها في الحلقة القادمة من هذا البرنامج بإذن الله.
أيها الأفاضل مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أبيعك مهجتي أرجو ناداك وأتلو الذكرى متبعا هدى، وحسبي أن أنال برضاك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، وكن عونا لها يا رب واسلو بها.
بكل أرض وقد ناصبوا المكائد والشباك فلم نجعل سواك لنا وليا ومهابت جوانحنا سواك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك كن عونا لها يا رب واسلم بها دربا يقرب من علاك
أنا الجندي دينك يا إلهي أنا السيف الصقيل على عداك رجعت إليك توابا منيبا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.